يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه شيئا من معاني سورة الزلزلة. وهذه السورة مكية على الصحيح من أقوال المفسرين فيها. والزلزلة تكرار، أو هذا الاسم كما تلاحظون مركب من 4 حروف، أو هذا المصدر أو الفعل زلزلة، وهو كقاعدة في اللغة العربية، يعني إذا وردت زلزلة، مضمضة، مثلا قشقشة ونحو ذلك، فهذا يدل على تكرار الفعل، وقد يرتبط به صوت مثل مضمضة، زلزلة، وهكذا. وهذا هو الحاصل في هذا الاسم، أو في هذا الاسم الذي سميت به السورة، وهي سورة الزلزلة. والآية الكريمة التي ابتدأت بها هذه السورة تضمنت ذكر هذا الفعل مرة، زلزلت، ثم ذكر بعد ذلك المصدر، وهو إشارة إلى ما يقع على هذه الأرض العظيمة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، وأخرجت الأرض أفلاذ كبدها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونصت الآية هنا وأخرجت الأرض أثقالها. وهنا نلحظ أن هذه الجملة، وهي إذا زلزلت الأرض زلزالها، لم يقل الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالا، وذاك لحكمة بلاغية أو لنكتة بلاغية دقيقة، وهي أن الفعل أو أن المصدر إذا ذكر مطلقا هكذا فإنه يشمل أي زلزلة دقت أو جلت، كما تقول أكرمت زيدا إكراما. ما هذا الإكرام؟ هل هو كثير؟ هل هو قليل؟ متوسط؟ الجملة محتملة، لكن لما أضيفت إلى هذا الضمير الذي يعود على الأرض لا يفهم منه العربي إلا أنه شيء عظيم ومهول، كما لو قلت أكرمت زيدا كرامة، كرامة، أو تقول أهين فلان إهانة، فهذا يدل على أن الأمر إيش؟ عظيم. وهو كذلك، قال الله عز وجل في مفتتح سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم ذكر الله شيئا من مظاهر هذه العظمة في الزلزلة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. آخر إنسان في الدنيا يمكن أن يتخلى عن شيء هو الأم عن وليدها، أو أن تترك أو تهمل أو تذهل عنه. ربما ألقت الأم نفسها أو ضمته إلى صدرها حتى لا يصيبه شيء، أما أن تذهل وتتركه فهذا لا يكون إلا لشيء عظيم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا يؤكد هذا المعنى بأسلوب آخر، وهو أسلوب التنكير كما أشرنا قبل قليل، الذي يوحي بعظمة هذه الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أصابها شيء عظيم. أخفته الآية ليبلغ الذهن مبلغه ومنتهى في التخيل أو التفكر في عظمة هذه الزلزلة التي تحدث، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ولك أن تتصور أن الأرض كما في سورة العاديات التي مرت معنا في الأسبوع الماضي: وبعثر ما في القبور، أو أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذه البعثرة من ثمرتها أن تخرج هؤلاء من الأرض التي دفنوا فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها إيش؟ نخرجكم تارة أخرى. وهنا يقول الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من الأموات. ومن العلماء من يقول إن الأثقال هنا تشمل أيضا الكنوز، ولكن الظاهر أن المراد هنا إخراج الأموات والمكلفين منها. لماذا؟ كما قال ابن عطية رحمه الله: لأن يوم القيامة ليس موضعا لإخراج ماذا؟ لإخراج الكنوز. فيوم القيامة موقف تكليف، فلا يظهر، والله أعلم أن الأثقال هنا أقول لا يظهر وجاهة القول بأن الإخراج هنا يعود إلى الكنوز، بل هو خاص بمن؟ بالمكلفين أو بمن يراد إقامة ميزان العدل فيهم كالحيوانات ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت فستحشر ويقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ليقوم ميزان العدل، ويرى الكفار كيف أن الله سبحانه وتعالى يقيم ميزان العدل على ماذا؟ على الحيوانات، وهي غير مكلفة في الأصل، لكن لحكم عظيمة منها أن يدرك هؤلاء المكلفون الذين سيعذبون، يدركون أنه إذا تم ميزان العدل في الحيوانات فهو على هؤلاء البشر من باب أولى. وحينما يقال لهذه الحيوانات كوني ترابا، يتمنى الكافر يومها أن يكون ترابا لهول ما يرى، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ثم يقال: كلا. وأخرجت الأرض أثقالها. هنا يتساءل الإنسان وقال الإنسان: من هذا الإنسان؟ من العلماء من يقول إنه الكافر، لأنه هو الذي يعني سيكون الجزاء عليه عظيما وحسابه شديدا وسيحاسب حسابا عسيرا. ومنهم من قال إن الآية تشمل المؤمن والكافر، ولكل نظرته بحسبه، فالكافر أمره واضح وبين، والمؤمن يصيبه من أهوال ذلك اليوم لكنها ليست بمستوى الأهوال التي يلقاها الكافر، ولعل هذا القول أقرب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر في خاتمة السورة انقسام الناس إلى قسمين، وهم من عمل الحسنات ومن عمل السيئات. يومئذ في ذلك اليوم يوم القيامة تحدث أخبارها، فالإنسان يقول ما لها، يتساءل ما هذا الخطب العظيم الذي عرض لهذه الأرض، والله تعالى يقول في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال العلماء إن التبديل هذا تبديل الصفات، وفي صحيح مسلم من حديث سمرة جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب الشك مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تمد يوم القيامة حتى تكون تمد مد الأديم، مد الجلد، تكون مثل هذه الطاولة مع المساحة العظيمة جدا، فيجتمعون يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ليست أرضا فيها علو ونزول، لا، أرض مستوية تماما، كما قال الله عز وجل: لا ترى فيها قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فلا فيها انخفاض ولا ارتفاع. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يقف الإنسان هنا يشوف أقصاهم في مشهد عظيم جدا. قال الإنسان ما لها؟ يقول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك. الباء هنا سببية، أي لأن الله عز وجل أوحى لها. لكن ما المقصود هنا بالوحي؟ ما المقصود أولا بالتحديث بالأخبار؟ المقصود كما قال ابن عباس وغيره من السلف: تحدث بما عمل عليها من خير أو شر. ولهذا مهما استتر الإنسان في الجدر أو سافر وتغرب وأظن أنه قد اختفى عن أعين الناس، فستشهد عليه الأرض يوم القيامة، غير شهادة الملائكة، غير شهادة الجوارح، غير شهادة رب العالمين وهو خير الشاهدين جل وعلا. وتتبعت عدد الشهود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن فإذا هي تسعة، تسعة يا أخوان، كلها لو أحد يعني حاول يمين يسار يعني يحاول أن يكتم ما يستطيع، ولا يكتمون الله حديثا. فستشهد عليه، لاحظوا من التي ذكرها القرآن في مواضع متفرقة: الله جل وعلا وكفى بالله شهيدا لا يخفى عليه شيء، وستشهد عليه الملائكة، وستشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذه الجلود السادسة، والسمع والبصر، وبقي الثامن التاسع ما ذكرتها أنا الأرض. تسعة شهود، مع أنه يكفي أن يقرأ كما قال الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لكن لتقوم الحجة على الخلق ويوقنوا تمام اليقين بأنهم لم يظلموا مثقال ذرة. قال الله عز وجل وإن تكو إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والكفار حينما يقرون بأعمالهم ويدركون تمام العدل لا يعترضون بل يعترفون، فاعترفوا بذنبهم في كل محاكم الدنيا لا تسلم الأحكام من اعتراض، صح ولا لا؟ لكن في الآخرة محكمة عدل لا ظلم فيها أبدا، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فيقول هؤلاء الله، فيقول الله عز وجل عن الكفار فاعترفوا بذنبهم، ما قال الله فاعترضوا على حكمهم. فسحقا لأصحاب السعير، يرون أنواع العدل. ولأجل هذا في أواخر سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مساق الناس إلى وسيق الذين اتقوا الجنة زمرة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، قال الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. لاحظ هنا الآية الكريمة وقيل الحمد لله رب العالمين، حذف القائل، قال أهل العلم ليشمل ذلك أهل الموقف كلهم حتى الكفار، نعم حتى الكفار، فالملائكة تحمد الله والمؤمنون يحمدون الله على كمال فضله وجوده وعطائه وستره، والكفار يحمدون الله عز وجل على كمال عدله، يحمدون الله على كمال عدله. قال الله يومئذ تحدث أخبارها فتشهد على من عملوا عليها من خير أو شر. فالأرض كما أشرت من جملة الشهود التي تشهد على العباد يوم القيامة. ومن هذه الآية أخذ بعض أهل العلم استحباب تغيير مكان الصلاة، فإذا صلى الإنسان في مكان فيستحب له أن يغير. وهناك دليل أخص من هذا وهو حديث معاوية ابن أخت نمر حينما صلى يوم الجمعة كما في صحيح مسلم في المقصورة، فلما صلى قام وصلى النافلة بعدها مباشرة، فاستدعاه معاوية رضي الله عنه وقال له إذا صليت صلاة فلا تصلها بصلاة حتى تفصل بينها وبينها بكلام أو سلام، يقصد على من حولك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نفصل بينها بسلام أو كلام. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال واستدل بهذا أصحابنا يقصد الشافعية على استحباب التنقل من مكان الانتقال من مكان الفريضة إلى في النافلة إلى مكان آخر، سواء كان في نفس المسجد أو كان في البيت أو في بيته. وذلك له حكمة أيها الإخوة، وهو تكثير مواضع السجود، مواضع الشهادة لك يوم القيامة. فأنت إذا صليت هنا تشهدك هذه البقعة يوم القيامة، صلى علي فلان تشهد هنا. حتى في البرية أيها الإخوة، وهذه أوقات خروج الناس البرية، إذا خرج الإنسان ينبغي له أن يكثر من المواضع التي تشهد له يوم القيامة. هنا تسبيحة، هنا تهليلة، هنا تكبيرة، هنا ذكر لله عز وجل، هنا قراءة قرآن، هنا تفكر في مخلوقات الله، هنا سجدة، هنا ركعة، فيكثر الإنسان من هذه المواضع. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن أن يمد صوته ويرفعه، قال فإنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا حيوان أو قال ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. فرفع الصوت هنا أو الأذان قد تقول ما حول إلا ثلاثة أو أربعة، لا، ارفع صوتك ليكون هؤلاء الذين تراهم والذين لا تراهم والشجر والحجر الذي حولك كله يشهد لك يوم القيامة أنك أظهرت شعيرة من شعائر الله في أرضه سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه فيه ندب وحث على فعل الخير ففيه تحذير أيضا من فعل الشر. تحذير من فعل الشر، لأن الأرض كما ستشهد لك فستشهد عليك إن عصيت الله عز وجل عليها. ولهذا الإنسان إذا امتلأ قلبه بمراقبة الله عز وجل واستشعر مثل هذه المعاني، استشعر مثل هذه المعاني، استحى من الله ولو كان وحده، ولو كان خلف الجدر، ولو سافر وتغرب، ولو بقي في السيارة وحده، لأن هذه البقاع كلها ستشهد لك أو عليك، فهي يا إما لك يا إما عليك. فانظر ماذا تحب أن تتحدث هذه الأرض، لأنها لن تكذب، ستصدق الله عز وجل وستقول إنه فعل علي كذا ولم ونعم من الصالحات، وفعل علي كذا من المحرمات. فنسأل الله أن يجعل هذه الأراضي شاهدة لنا بما عملنا، وأن يديم علينا وعليكم ستره الجميل. قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قلنا إن الباء هذه سببية، أي إنما حدثت هذه الأرض وهي مخلوقة ومربوبة لله لأن الله أمرها بأن ربك أوحى لها. لكن كيف يوحى إلى الأرض؟ هل الأرض عاقل حتى يوحى إليها؟ الجواب: الأرض ليست بعاقل، لكن ما معنى الوحي في اللغة أصلا؟ هل هو فقط إلقاء الكلام من عاقل إلى عاقل ليبلغ الشريعة والرسالة؟ كلا، هذا أحد المعاني. لكن من معاني الوحي في اللغة العربية هو إلقاء الكلام أو إلقاء المعاني، إلقاء المعاني وإلهامها للمربوب والمخلوق، سواء كان جمادا أو حيوانا. ونحن نقرأ في القرآن: وأوحى ربك إيش؟ إلى النحل. والنحل ليست مكلفة، لكن المعنى أن الله ألهمها أن تفهم كيف تذهب وتجيء وتأخذ من رحيق الأزهار ثم تخرج العسل فيه شفاء للناس. كذلك الأرض يلقي الله إليها أمره ووحيه، اللي هو والوحي بالمناسبة من معانيه الخفاء، من معانيه الخفاء، فيلقي الله سبحانه وتعالى إليها هذه المعاني فتمتثل. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ها ائتيا طوعا أو كرها، هذا في بداية الخلق، قالت إيش؟ أتينا طائعين، أتينا طائعين، فهي مربوبة لله. لا يعني أن تقول هي تسمع أو لا تسمع، لا تدخل في هذه التفاصيل، هي مخلوقة مربوبة لله. في آخر الخلق يأمر الله السماء والأرض، فالسماء يؤمر لها، يؤمر أن تنشق، إذا السماء انشقت قال الله إيش بعدها؟ وأذنت، أي سمعت أمر الله وحقت، حق لها أن تسمع أمر الله وأن تنفذ أمره بالانشقاق. بعدها إيش؟ وإذا الأرض ها مدت وألقت ما فيها، نفس المعنى، أخرجت أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أيضا سمعت كلام ربها وحقت. فانظر يا عبد الله، هذه مخلوقات أعظم مني ومنك، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تسمع وتطيع لربها عز وجل، أتينا طائعين وأذنت لربها وحقت. فلماذا نحن أو أحدنا قد يصر أو يستمر على معصية، بل يعود نفسه بلسان الحال والمقال بأن يقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدرون من أين؟ من موقف القيامة والحساب، بعد يوم طوله 50,000 سنة لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه ولا يستظلون بظل، إلا من أكرمه الله تعالى بأحد أسباب ظله سبحانه وبحمده، جعل الله وإياكم من هؤلاء. يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا جمع شت، أي فرق وأصناف، كما قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. وقال الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، كلها تلتقي حول هذا المعنى. قال: ليروا أعمالهم. وهذه القراءة السبعية، في قراءة لكنها ليست سبعية تفسر هذا المعنى، وهي ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. والله عز وجل لو قضى على العباد، أي حكم عليهم، لم يكن ظالما لهم بدون محاسبة، لكن الله لكمال عدله عز وجل يطلعهم ليريهم وليعلموا أنهم لم يظلموا ذرة. فإن قلت والمؤمنون، فأقول أيضا ليعرف المؤمنون أن ما نالوه من فضل وجزاء ليس في مقابل أعمالهم، بل هذا فضل الله عز وجل وكرمه عليهم، الذي ضاعف الحسن إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي الوقت نفسه أيضا يستر الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بستره الجميل الذي امتد من الدنيا ولم يفضحهم فيها فيفيض عليهم من كرمه وجوده ويسترهم في الآخرة، كما في حديث النجوى حديث أبي عمر في الصحيحين: إن الله تعالى يدني عبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه ويقول: ألم تفعل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. ثم بعد ذلك يغفر له أو يؤمر بأن يدخل الجنة. ثم يتساءل العبد ويقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، ويتذكرها ويظن أنها قد نسيت، لا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فنسأل الله الذي سترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا أن يديم علينا ذلك في هذه الحياة، وأن يديم علينا ستره في الآخرة، وأن لا يفضحنا بسبب ذنوبنا. قال الله عز وجل: ليروا أعمالهم، أي جزاءهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال الله: فمن يعمل مثقال، هذه الفاء يسميها العلماء فاء التفريع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هذه لا تتصور، أدنى عمل من الخير لا يضيع أبدا. قال الله عز وجل في سبحانه وتعالى يقول: نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، حاضر يشوفه الآن أمامه، وما عملت من سوء. لكن هذه النفس التي تعمل السوء تود لو أن بينها وبينه إيش؟ أمدا بعيدا، لا تريد أن تراه، لأن العاقبة وخيمة. الله المستعان. يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية من أعظم الآيات حثا على فعل الخير وإن دق وإن قل. وشاهده أو من أعظم شواهده قصة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا رأته يأكل الثرى، تراب رطب، يأكل الثرى من العطش، يدور شيء يبل به ريقه ويسد به جوعته، فلم تجد إلا قحفا عليها فسقته، نزلت إلى البئر فسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها فأدخلها الجنة. لم يذكر عن هذه المرأة والإخوة أنها عابدة أو قانتة أو قوامة ليل أو متصدقة، لا، بغي، لكن وقر في قلبها الإخلاص في هذا العمل وفي إطعام ماذا؟ حيوان من أنجس الحيوانات. لكن الله يحب المحسنين ويحب المخلصين ويكافئهم على ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي برزة أن رجلا رأى غصنا في الطريق فأزاحه، وماذا قال؟ قال: لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فأدخله الجنة. فلا تحقر أخي وأنت أختي، لا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن يلقى أحدكم أخاه بوجه طلق، لا تحقر أي حسنة، ابتسامة آذن تعزله عن الطريق، ولا تنتظر أن الناس يرونك أو لا يرونك، يكفي أن الله يعلم بك. وفي المقابل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويستشهد لهذا كما أورد الإمام مسلم في صحيحه هذه الأحاديث متتابعة، حديث البغي، وأورد قريبا منه حديث المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ماذا صنع الله بها؟ أدخلها النار. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف، عرضت له كما عرض له عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وغير دين إبراهيم في قريش، فعرضت له المرأة التي حبست الهرة. والحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر وجابر وأسماء رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا، هذه الآية لا تترك ذرة من عمل الشر إلا تنهى عنه. ولذا لا تحقر سيئة وتقول هذه صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. لا تقول هذا ذنب يسير، الذنب اليسير يتبعه آخر، وربما قادك اليسير إلى الكبير، ثم بعد ذلك يصعب عليك أن تتخلص منه. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا وفي هذا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الحمر في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الخيل 3 هي لرجل وزر ولرجل أجر ولرجل ستر، ثم فصل فيها. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر، عن الحمر، نعم، اللي هي جمع حمار، فقيل: لم ينزل علي فيها، يعني لم أرادوا أن يستفسروا هل الحمير مثل الخيول في هذه الفضائل الثلاث أو في هذه الأقسام الثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمعنى أنك إن استعملت هذه الدابة وهي الحمار في الخير، أو قضيت بها حوائجك، طلبت بها رزقك، احتطبت عليها إلى غير ذلك، فأنت داخل في القسم الأول. استخدمت هذا الحمار في الحرام، في التنقل إلى المعصية، في كذا في كذا، فأنت داخل في القسم الثاني. فهذه الآية يذكرها الأصوليون في باب العام ليستدلوا بها على أن العام شامل لجميع أفراده. فالآية الآن لو سئلت ما الدليل على أن الإنسان لو استخدم سيارته، دعك من الحمار الآن، سيارته أو الدباب أو السيكل، استخدمه في الحلال، ما الدليل من القرآن على أنه يؤجر ويثاب على ذلك؟ تستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإن استخدمها في الحرام كذلك: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أهل العلم: وهاتان الآيتان دخل فيهما الترغيب في كل عمل صالح وإن قل، والترهيب من كل عمل فاسد أو محرم وإن قل، والموفق من عمل بكل خير يستطيعه واجتنب كل سيئة تعترضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الحسنات وترك السيئات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.